دين التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الجديد المتجدد وبرنامج حياتنا. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة. معنا الأستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على محبكم في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه، بارك الله فيكم.
لدي ثلاث أسئلة سريعة لو تكرمتم.
تفضل.
السؤال الأول من علامات الساعة الكبرى، نسأل الله حسن الخاتمة، طلوع الشمس من المغرب، فهل يكون هذا الطلوع في وقت الشروق أو في وقت الغروب؟ السؤال الثاني، عند فعل بعض الخيرات السرية ينتاب المسلم سعادة داخلية، فكيف يجمع بين هذه السعادة الداخلية والفرح وبين مدافعة الرياء؟
لا، ثاني، أعد السؤال الثاني.
قاعد علي السؤال الثاني. أعمال الخيرات والبر كالصدقة مثلا السرية.
نعم.
ينتاب المسلم شعور وفرح سعادة داخلية في القلب.
نعم.
فكيف يجمع بينها وكيف يدافع الرياء في نفس الوقت؟
ماشي. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. أم رقية، السلام عليكم. الأخ عبد الرحمن بيسأل عن آية من آيات وعلامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها، وبيسأل عن هذا التوقيت، هل هذا التوقيت عند الشروق أو عند الغروب؟ هذا التوقيت معلوم أنه بعد الغروب، يعني بعد أن تغرب الشمس ينتظرها الإنسان في الليل إلى أن ينقضي الليل، ينتظرها من ناحية المشرق. فإذا ما انتظرها من ناحية المشرق سيجد أنها ستأتي من ناحية الغروب، من ناحية المغرب، يعني تعود كما كانت. البعض لا يكاد يتصور هذا لسببين. السبب الأول إن عملية الإشراق والغروب أو الشروق والغروب عملية متكررة على الكرة الأرضية، على سطح الكرة الأرضية. فالشروق في الصين مثلا يسبق الشروق في مصر بحوالي 7 ساعات، والشروق في أمريكا يعقب الشروق في مصر بحوالي 7 ساعات. البقعة اللي فيها اليابسة فيها قرابة 14 أو 15 ساعة فروق توقيت بين أقصى المشرق ووسط الدنيا أو وسط العالم وأقصى المغرب. هنا السؤال اللي قد يلوح لبعض الناس، كيف يقع هذا وكيف يكون هذا؟ والحقيقة الأصل هنا أن احنا نسلم ولا نخوض في الكيفية، لأن الخوض في الكيفية سيجعلنا ندخل في افتراضات. يعني هل طلوع الشمس من مغربها هيبدأ في المشرق، في بلاد الشرق، استراليا، روسيا، الصين، أو سيكون في المنطقة الوسطى، منطقة العالم العربي، مكة، المدينة، مصر، بلاد الشام، أو سيكون في منطقة العالم الغربي في الأمريكتين أو نحو هذا. هذا تفصيل غير موجود في النصوص. وأيا كان هذا الوقوع سيقع، لكن أنا تصوري أنه سيكون عند المغرب، يعني عند مغرب الشمس، لأن في اللغة العربية مشرق الشمس هي بلاد أقصى الشرق، ومغرب الشمس وبلاد أقصى المغرب. فستطلع الشمس من مغربها بعد أن تكون قد أشرقت في هذا اليوم من مشرقها، ثم نفاجأ أنها بدل أن تطلع من المشرق تعود علينا من المغرب. هذه واحدة. الثانية، كيف يتصور هذا يعني من الناحية التقنية أو العلمية، مش من الناحية الشرعية. احنا في الناحية الشرعية سنسلم لأمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شايف في معنا اتصال أتلقاه وأعود تاني للموجة. محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود.
حضرتك يا مولانا،
بارك الله فيكم.
كنت حضرتك بس كان عندي كده كم سؤال كده مش مرتبطين ببعض يعني.
اتفضل.
تمام. حضرتك اولا كده كنت انا حلف على زوجتي، تمام، يمين طلاق ثلاثة، تمام، ان هي مثلا لو تعبت مش هصرف عليها مثلا فلوس، لان كان مثلا في مرحلة حمل وكنا مثلا تعبانين وكنت بصرف فلوس كتير، فحصل منها يعني مشادة كلامية، فحلفت مثلا ايه، قلت لها طلاق ثلاثة مش هصرف عليك حاجة، تمام. فأصبحت دلوقتي كده بعد فترة ربنا كرمنا وحملت، ودلوقتي عمال بصرف على الدكاترة وبصرف هنا وبصرف هنا شمال ويمين، فأنا خايف من الحرمانية. فسألت كذا شيخ قال لي دوت كفارة يمين.
خايف من الحرمانية في الصرف ولا من الحرمانية في اليمين؟
لا في اليمين يا فندم.
أولا
احنا صرفنا كتير يعني.
يا محمود عندك أيمان قبل ذلك؟
لا أول يمين
بس. أول يمين.
أيوة.
ولا بعده؟
لا ولا بعده فيش.
ولا ناوي تحلف تاني؟
ولا ناوي أحلف
تاني. أيوه أحسنت كده. يبقى نمرة واحدة محمود، هذا يمين لا يجوز ولا يليق.
تمام.
لا يليق بكرمك ولا برجولتك، بل هو يمين محرم أيضا، لأن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
تمام.
فتتوب إلى الله من هذه الأيمان وما تحلفش يعني. نمرة اثنين، أنت قلت علي الطلاق مش كده؟ ما قلت لهاش تبقي طالق.
لا
طبعا. فهنا هتكفر كفارة يمين، هتطعم 10 مساكين وتعتبر حتى هذا الاطعام من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، وتنفق على زوجتك بما يرضي الله.
طب لو ما كانش في المقدرة مثلا اطعم 10 مساكين فضلت الشيء
تطعم 10 مساكين زي كشف دكتور يا محمود.
تمام.
زي كشف الدكتور مش كتير يعني.
ناكل يعني فضلت الشيخ.
يعني 100 جنيه 150 جنيه بكتير.
طب تمام على 500 جنيه تبقى سهلة.
جوز فراخ وشوية رز وشوية خضار وتديهم لأسرتين، كل أسرة فيها 5 أفراد.
لازم أكل يا فضلت الشيخ ولا ممكن أطعم؟
لازم أكل، لأنه إطعام يا كسوة.
يا إطعام اللي ما تطلعش يطلع الله.
يا تطعم 10 يا تكسو 10.
تمام يا فضلت.
بارك الله فيك يا حبيبي.
تمام. السؤال الثاني بعد حضرتك.
اتفضل.
حضرتك كانت والدتي كانت بتصلي على صلاة الجمعة، تمام، فبقول لها لا يا حاجة ما ينفعش تصلي صلاة الجمعة، لازم تصليها ظهر، انت بتصليها في البيت.
صحيح.
تمام. فقالت لي لا انا دام بصلي مع الشيخ ومش قادر اروح معي في الجامع، فسألت مشايخ وقالوا لي لازم اصليها، قلت لها لا دوت يبقى حرام يا حاجة، فانا هسألك برضك وربنا يتقبل منا جميعا.
هي تصلي الجمعة لو كانت في المسجد.
تمام.
لو راحت المسجد، والنساء يجوز يروحوا المسجد.
تمام.
لكن لو صلت في البيت هتصلي 4 ركعات ظهر.
تمام. ثانيا يا فندم، في حضرتك قريت في كتاب ان الحيض او اللي بينزل من السبيلين دي تعتبر اللي هي نجاسه.
طيب.
تمام. فقريت في كتاب قالوا فلو الحيض مثلا قليل فممكن يشطف منه وممكن ايه تصلي عادي ما فيهاش اي مشكله.
لا القراءه هنا بتاعتك غير كامله.
اتفضل.
محتاج قراءة انضج شوية واكمل.
طب اتفضل.
دم الحيض. طيب دم الحيض يا محمود معروف بزمنه وبمكانه وبعلاماته. بنعرف دم الحيض بزمنه، يعني المرأة عارفة العادة بتاعتها امتى. طيب. يبقى ده زمنه. وبينزل منين؟ من الفرج وليس من الضبر. بينزل من الفرج. نمر 3، علاماته ان هو اسود او احمر يميل الى السواد وله رائحة كريهة. هذا هو دم الحيض. اذا نزل شيء من الفرج بعد الطهر من دم الحيض هو ده اللي احنا نقول فيه نجاسة وتغسله وتتوضى. لكن اذا نزل الدم في وقت الحيض بعلامات الحيض من مكان الحيض اللي هو المحيض اللي هو قال عنه ربنا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم فاذا تطهرن بالغسل فاتوهن. يبقى هنا ايه؟ يطهرن بانقطاع الدم الاول فاذا تطهرن بالاغتسال، مش مجرد ازالة نجاسة ووضوء. احنا بقول ازالة نجاسة ووضوء لو بينزل حاجة من فرج المرأة في غير وقت الحيض او ليس من الحيض كدم الاستحاضة مثلا او بعض او البول او بعض الافرازات التي تكون كثيرة وظاهرة، هنا المرأة بتغسلها وتعملها معاملة البول وتتوضأ منها والله اعلم.
طب معلش انا اسف.
لا يكفي يا محمود الله يكرمك، انت معايا على الخط على طول كده. طب اخر حاجه يلا
اخر سؤال معلش.
اتفضل.
صلاه النوافل او صلاه السنن يا مولانا ممكن بس توصفهم لنا صحيح؟ وفي بشوف ناس بيصلوا صلاه السنن بيصلوا مثلا 4 ركعات مش متغطيه على ركعتين وركعتين، لا بيصلوا مع بعض.
لا بأس يا محمود. صلاه النوافل النوافل ما زاد، اقفل يا محمود اسمعني من التلفزيون. النوافل ما زاد على الفرائض، النوافل هي ما زاد على الفرائض سواء في الصلاة او في الصيام. ما في صيام النافلة برضه، وفي صدقة التطوع او النافلة، ما زاد على الزكاة، ما زاد على المفروض فهو نافلة. صيام صلاة النوافل ركعتان قبل الصبح، معروف ان الصبح الفريضة فيها ركعتان، بأصلي قبلها ركعتان نافلة، واربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وكلاهما من السنن المؤكدة، واربع ركعات قبل العصر وهي سنة غير مؤكدة بس سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها وركعتان قبل العشاء وركعتان بعدها. المؤكد منهم 10 او 12 حسب الاربعة بتوع الظهر 4 ولا 2. هل يجوز ان انا اصلي 4 متصلة بتشهد واحد؟ يجوز، لا بأس في هذا، لا بأس في هذا. ولو صليت ركعتين برضو لا بأس في هذا والله أعلم. كيف تطلع الشمس من المغرب من الناحية الايه بقى التقنية هنقول عليها ايه يعني القانون، قوانين الدنيا القانون ينخرم. لاحظوا ان هذا القانون سينخرم بظهور الدجال. في ظهور الدجال الرسول قال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايام كسائر ايامكم. البعض قد يفهم ان يوم كسنة يعني يوم طويل ملوش اخر بسبب الهم والغم والكرب اللي فيه، يعني الطول هنا طول مجازي. لكن الصحابة ما فهموش كده، الصحابة فهموا الحقيقة، قالوا يوم كسنة كيف نصلي، هنصلي فيه ازاي؟ فقال اقدروا له، يعني صلوا على حسب الساعة المواقيت اللي انتوا عارفينها لان اليوم سيطول جدا. طب كيف يطول يوم، اليوم مدته 24 ساعة، كيف يطول يصبح كسنة؟ هنا حركة الارض حوالين نفسها، الحركة المحورية الدائرية حوالين محورها بتاخد 24 ساعة، هتبطئ هذه الحركة حتى تكاد الارض ان تتوقف فتبقى اليوم سنة كاملة 12 شهر، احسبها بقى بالساعات، ثم تسرع قليلا يبقى اليوم كشهر لكن ما زالت بطيئة، ثم تسرع قليلا عن الشهر يبقى اليوم كجمعة كأسبوع لكن ما زالت بطيئة، ثم تأتي بسرعتها العادية تدور حول محورها يوم كل 24 ساعة. إذا كانت الأرض تغير قانونها في الدوران من الممكن أن يتغير قانونها أيضا في الدوران، فبدل ما بتدور حوالين محورها في هذا الاتجاه ستعكس الاتجاه، الارض ستعكس الاتجاه، يبقى الدوران بدل ما هو كده هيبقى كده. اذا القادر الذي ادارها على هذا النحو بهذا الانضباط هو الذي يغير هذه السنن عند قيام الساعة. طبعا من السخف انك تسمع واحد دلوقتي يقول لك ان طلوع الشمس من مغربها هو اختراع المصباح الكهربائي. المصباح الكهربائي طب احنا مولعين المصابيح في النهار اهو، انا قاعد والمصابيح منوره. هذا تخف ويظن انه تاويل سائر لا يدل عليه دليل. طب اليوم كسانه دي تفهمه ازاي؟ في كيف تفهمه وانت يعني ممن لا يرد الاحاديث، لا يرد الاحاديث او المفروض فيك هكذا. لا، طلوع الشمس من مغربها دي آية عظيمة، آية عظيمة. اختراع المصباح الكهربائي ده نوع من انواع المخترعات. يجي ايه جنب الكمبيوتر وجنب الاتصالات الحديثة الان؟ هو اختراع، اصبح اختراع بدائي. عمره من ساعة اديسون ما اخترع المصباح الكهربائي اصبح اختراع بدائي بالنسبة لما تم تجديده من مخترعات. لكن طلوع الشمس يعني طلوع الشمس من مغربها، هي تطلع من المشرق، ستطلع من المغرب بقدرة الذي جعلها تشرق من المشرق، سيجعلها بإذنه سبحانه تشرق من مغربها. يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع على الناس من مغربها. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو ياسر اتفضل. يا أبو ياسر
كيف الحال؟ مولانا عامل ايه؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت مولانا، طبعا بالنسبه للحده، طبعا المراه او الرجل، يعني الرجل طبعا ممكن الحق بالنسبه للحده بين وجهه، اما المراه اصلا بين وجهها ولا لا؟
ما فهمتش يا ابو ياسر.
خدما
اللحد يعني الدفن يا ابو ياسر؟
ايوه الدفن مولانا. ايوه اما ممكن اصلا المراه غريبه بين وجهها ولا
بايه
بالنسبه للحده؟ اللحد القبر يعني.
انت عارف اللحد كيفيه اللحد يا ابو ياسر؟
ايوه يعني منزل بحر، بحر اصلا طبيعي، امراه او رجل، بين امراه بين وجهها ولا
تتجه للقبله؟ يتجه الانسان بجسده للقبله.
ما هو القبله
كشف الوجه بالنسبه للرجل والمراه.
ايوه يا مولانا جبت عليك.
كشف وجه يعني؟ أيوة. يعني فك الكفن وكشف الوجه. وانا لا اعلم فيه سنه، لا اعلم فيه سنه، لكن الناس بيتعاطوه بالتوارث هكذا، فبيكشف وجه الرجل وبتكشف وجه المراه لا شيء في هذا. عيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عامل ايه؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت، حكم المشي في المقابر وبعد اذنك يعني دعاء لاولاد البنات.
ايه في المقابر يا عيد؟
يعني المشي مثلا مختصرات الطريق مثلا كده يا سيدي.
المشي داخل المقابر؟ ماله؟
يعني في حكم يعني مثلا الواحد مثلا مختصر طريق مثلا كده نمشي في المقابر.
بس تحترم القبور، لا تطأ، لا تجلس على القبر ولا تدوس عليه. اذا كانت القبور في الارض تمشي بينها.
ماشي بس يا سيدي.
تمشي بينها لا بأس. في بعض السلف كان يحب يعني يرى خلع الحذاء عند دخول المقابر. خلع الحذاء ويرى ان اصل التربة او هذا التراب من الاجساد. وانا يعني لا اعلم هذه السنة ثبتت عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ام هي عن بعض السلف فقط، لكن المشي في المقابر لا شيء فيه، وزيارة المقابر للاتعاظ وتذكر الاخرة من السنة. معنا اتصال. محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير.
واياكم يا محمد.
فضيلة الشيخ، أسأل عن فضل شهر رجب، وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في هذا الشهر؟ بارك الله فيك الشيخ.
رجب شهر حرام، رجب شهر حرام، يقال له رجب الفرد لأنه انفرد كشهر حرام، لأن بقية الأشهر الحرم متواصلة، اللي هي إيه؟ اللي هي ذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دول ثلاثة متصلة، ورجب منفرد فسمي رجب الفرد. ليس في رجب سنن خاصة في الصيام ولا في القيام ولا في الأعمال الصالحة، هو كغيره من الشهور، تميز بأنه شهر حرام. فمن صام في رجب بيصوم باعتبار رجب شهر حرام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصيام أحب إلى الله بعد الفريضة؟ فقال شهر الله المحرم، أو قال شهر الله الحرام. فكلمة شهر الله المحرم إما تنطبق على شهر محرم اللي هو أول أشهر السنة وهو شهر حرام، وإما أن تنطبق على كل شهر من أشهر الحرم. فيبقى لو صام في رجب بهذا المعنى لا بأس، لكن ليس هناك سنن خاصة في الصوم في رجب أو في صيام رجب، وليس هناك دليل على أن الإسراء والمعراج وقع في 27 رجب أو في رجب عموما، في خلاف كبير في زمن وقوع أو في زمن ليلة الإسراء والمعراج، في كانت في أي شهر وفي أي يوم وفي أي ليلة، في خلاف كبير بين أهل الحديث وأهل السير، لكن هذا مما اعتاد عليه الناس في زمننا، أنه خلاص قالوا هي في 27 رجب وهي رجب، وربما يخصونها ببعض العبادات، وهذا غير ثابت، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعكس شعبان، شعبان ليس من الأشهر الحرم، ليس شهرا حراما، ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام حتى يكاد يصوم كله. فالارتباط مش يعني مش لأنه شهر حرام هنصومه، مع أن يجوز أننا نصوم، بل يستحب أننا نصوم في شهر الله المحرم أو في الشهر الحرام، لكن صيام النبي اللي هو صيام الهدي وصيام السنة كان يصوم شعبان كله أو يصوم أكثره إلا قليلا منه، وشعبان ليس شهرا حراما، والله أعلم. آمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم.
أيوة شيخنا، كان في أخت هي كشفت عن ثلاث دكاترة فقالوا لها لازم أن نروح نتشال، فزوجها هي مش عارفة عنه حاجة، فقالوا لها لازم يعني الزوج يوافق على شيل الرحم، هو زوجها سيدها هي وولادها وما تعرفش عنه حاجة.
الدكاترة قالوا الشال لأن في ورم مثلا ولا في حاجة؟
في ورم، ودايما عندها نزيف وما بينقطعش، يعني هي تعبانة ومرهقة جدا.
إذا كان الزوج بعيد أو منقطع أخباره أو لا يقوم عليهم بالرعاية والقوامة،
نعم،
وهو شبه منفصل، ليس له إذن في هذا، ليس له إذن في هذا، يتقدم أبوها أو أخوها لو كانوا عايزين توقيع أحد الرجال يعني في المستشفى، يتقدم أحد من أوليائها فيوقع أو توقع هي، والمفروض أن الطبيب إذا كان في خطورة على حياتها من هذا الورم أو هذا المرض الخبيث، ولا بد من استئصال الرحم، مش هنستنى اذن حد، يعني لو واحد الرحم بتاعها انفجر ولو سبناها ساعة ساعتين تموت نقول لها تقولي اذن كتابي؟ طب الراجل مش موجود، الزوج مش موجود، نسيبها تموت؟ لا، يجب انقاذها في الحال حتى ولو بدون اذن. يا اخوانا، اخونا احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعزك يا عم الشيخ، انا ساكن في شقة ايجار قديم 59 سنة.
ايوه.
فليه اخ عزيز يعني عنده شقه واخدها من بنك الاسكان والتعمير، فهو عايز يبيعها وهي عليها اقساط 10 سنوات للبنك، فالاقساط دي طبعا موجود مربوطه بفائده التاخير لو اتاخرت عن سداد القسط.
ايوه.
فهل يجوز ان انا اخش معاه في المعامله دي ان اديله مبلغ هو يستقبل الشقه؟
يعني انت عايز عشان تملك شقه ولا عايز عشان تسيب الشقه اللي انت تاكل فيها لاصحابها؟
لا يا فندم، انا هي القصه ان انا عايز انا هدي فلوس وهو يعمل تداول على الشقه وانا هسدد للبنك، موضوع بقى قسط البنك نفسه.
انت قلت انت ساكن ايجار قديم، ايه علاقه ده باللي انت بتسال فيه؟
لا، هي علاقته ان انا ساكن في ايجار قديم وهخرج منه عشان اروح الشقه دي بس.
يعني ساكن في ايجار قديم ببلاش مش كده؟
مش ببلاش، اللي هو الحديقه 59 سنه، مش ببلاش قوي يعني.
يعني ف يجوز ان انت تشتري منه الشقه،
اقول
يجوز ان تشتري منه الشقه وتدفع بقيه ما عليها من تبعات او اقساط، وتحاول يا احمد ما تتاخرش عشان ما تتعرضش للشرط الجزائي. ماشي. محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الشيخ يا شيخنا، عايز اتكلم يا شيخنا كلمتين.
قول يا محمود.
عايز اوجه للرئيس وللمسؤولين ان هم طبعا
يعني انتوا قطعتوا على محمود، خايفين من الكلام في السياسه، الراجل عايز يوجه كلمه للمسؤولين في البلد. طب خلاص، ناخد فاصل ثم نتواصل معكم ان شاء الله.
اعذار الشرعيه تكليف.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد عدنا بحمد الله وبفضل الله. أخونا عبد الرحمن كان سأل سؤال: هل الفرح بالحسنات يتعارض أو يتنافى مع خوف الرياء؟ لا، ما فيش تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ساءته سيئته، من ساءته سيئته فهو مؤمن. فالمؤمن يفرح بالحسنة يفعلها، ويستاء للسيئة يفعلها، وهذا باب للمسارعة إلى التوبة والعودة. لكن هذا الفرح بالحسنة والسرور، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فمن سرته حسنته دي علامة إيمان، ومن ساءته سيئته دي علامة إيمان. بس في فرق بين أنني تسرني الحسنة أفعلها وتبقى حسنة سرية بس أنا مبسوط بيها. ولهذا يعني ابن القيم ذكر في عبودية المراغمة للشيطان: صدقة السر خير من صدقة العلانية، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. لكن يستحب في صدقة السر إن أنا أبقى فرحان بعد ما طلعتها في السر ومحدش خد باله خالص، أبقى منتشي وفرحان. ليه؟ لأنني بأقهر الشيطان، بأقهر وسواس، وشيطان رجيم يدعوني للبخل. الرياء بقى هو إظهار الحسنة للناس، أو التلذذ بإظهارها للناس، أو مراءة الناس بالحسنة. وهذا غير أنني أفرح بالحسنة، فأنا أفرح بالحسنة سرية كانت أو علنية، وأستاء من السيئة سرية كانت أو علنية، ولا أرأي الناس، ولا أرأي الناس يعني لا أفعل حسناتي لأجل الناس. يبقى ما فيش تعارض خالص بين فرحي بالحسنة واستيائي من السيئة وبين خوف الرياء والحرص على الإخلاص. معنا اتصال، أخونا إسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جمال ربنا يحفظك.
بارك الله فيكم.
ربنا يحفظك وفيك يا شيخ.
وإياكم
يا شيخ جمال. بالله عليك، في آية في القرآن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. معنى الآية دي، معلش ممكن حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل. في حاجة ثانية، مقام سيدنا إبراهيم، هو سيدنا إبراهيم في المقام ذات نفسه ولا
ماشي
ولا هو المقام، ولا المقام فاضي حضرتك؟
ماشي يا إسلام. معنا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم
محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عايز اسألك سؤال.
اتفضل.
ايه حكم ان انا اخد برأي شيخ الاسلام ابن تيمية في المسألة بتاعت قضاء الصلاة الفائتة؟
لا شيء، هذا رأي معتبر، هذا رأي معتبر لو اخذت به، وهو ليس رأي شيخ الاسلام ابن تيمية، هو رأي جماعة من السلف، من التابعين ومن المتأخرين، من شيخ الإسلام ابن تيمية من المتأخرين، وهو رأي ابن حزم الظاهري، وهو رأي بعض التابعين. فمن أخذ بهذا الرأي فلا شيء عليه، بل أنا أرى أوجه من الرأي الآخر، أوجه من الرأي الآخر، لأن اللي عليه عدد من السنوات لا يدري كم هي عددها، مش فاكر عدد السنوات ولا عدد الشهور ولا عدد الأسابيع ولا عدد الأيام، ونقول له اقضي، يقضي إزاي؟ كيف يقضي؟ وبعدين إذا كان رب العزة خفف على الحائض أنها لا تقضي الصلاة، أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة، لأنها كل شهر هتقضي أسبوع، كل شهر تقضي أسبوع، ده أمر ثقيل عليها، مع أنه مستقيل ولا حاجة، أمال اللي عايز يقضي 10 سنين يعمل إيه؟ فهذا يستأنس به في الانتصار لهذا الرأي. لكن الرأي الأول رأي الجمهور، وهو وجوب قضاء الصلوات، رأي الجمهور نحترمه. فمن أخذ بهذا الرأي واقتنع به فلا شيء عليه، ومن أخذ الرأي الأول فقد احتاط لدينه، والعبرة بحرصك على إرضاء الله عز وجل وجعل التوبة خالصة لله ونصوحة. أبو ياسر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
كيف الحال؟ بخير.
تفضل.
بارك الله. ولا أنا مصبر خروج مع جماعة تبلغ الدعوة، يعني 3 أيام و40 يوم و4 شهور، يعني هو أخرج منهم ولا حضرت له؟
ليس فيه سنة، ليس فيه سنة تدل عليه،
يعني مفيش أدلة خالص.
وبعدين محرم إيه؟ هو الست اللي خارجة ولا الراجل اللي خارج؟
لا يا لا، مصبر ليه أنا أخرج منها 3 أيام و40 يوم؟ فبقول له مثلا الحاجات دي مش من السنه خالص يعني.
ليس من السنه. ليس من السنه. رفعت. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا رفعت.
يعني واحد كده يعني حاجه في خيط من حكمه من حال من قال زوجتي كذا. حكم كده ونقص زوجتي.
حكم ايه يا رفعت؟
يعني قال في الكتاب ما حكم من قال زوجتي كذا وراح نطق الكلمه دي.
من قال ايه؟
زوجتي كذا بمعنى طالق يعني زوجتي كذا.
زوجتي كذا ويعني طالق؟
يعني بمعنى طالق يعني هو قال حكم قال في الكتاب ما حكم من قال زوجتي كذا. نطق الكلمه دي.
كسؤال يعني.
كسؤال يعني بس ايه؟ نطق الكلمه افتكرها.
لا شيء عليه. شوف انا اقولها لك هقولها لك بالصريح. ما حكم من قال زوجتي طالق؟ نقول له من قال هذا فقد طلقت امرأة او طلقت امرأته. السائل الطلاق فعل يا اخوان. الطلاق تصرف وفعل. هذا سائل يسأل عن حكم. فحاكي حتى يقال ايه ناقل الكفر ليس بكافر. لكن يستحب انني حتى في النقل ما صرحش بالذات بكلمات الكفر بالذات. ولهذا لما توفي ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس معه في مرض موته يدعوه الى ان يقول لا اله الا الله فابى ان يقولها فلما خرج من عنده يائسا وقال لأستغفرن لك ما لم انهى عنك كان الراوي يقول ان ابو طالب قال هو على ملة عبد المطلب. كان اخر كلام ابي طالب هو على ملة عبد المطلب. هو ابو طالب ما قالش هو على ملة عبد المطلب وقال انا. قال عن نفسه انا على ملة ابويا وجدي. لكن الناقل حتى مستحي ينقل الكلمة فيقول هو اللي قال مش انا اللي بقول. فيجوز انني اتحرج من الكلمة خاصة اذا كانت شركية او كفرية فانقلها بمعنى اخر. قل هو الذي قال كذا. لكن نقل الكفر ليس بكفر. ومن سأل عن حكم من قال زوجتي طالق فلم يطلق امرأته وإنما هو يسأل عن حكم فلا شيء في ذلك والله أعلم. أم مالك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ أنا والدتي أخويا متوفي وعايز أصوم له شهر. تصوم له الأفضل في رجب ولا شعبان؟
عايز أصوم له ليه؟ عليه قضاء صيام؟
عليه.
عليه رمضان ولا عليه نذر؟
وعليه أيام يعني أيام من مثلا رمضان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها.
أيام من رمضان.
فهي جمعتهم قالت يبقى
شهر. طب سؤال يا أم مالك.
نعم.
مش ممكن تطعم عن كل يوم مسكين؟
هي بتقول الصيام ثواب أكتر.
لا انا بسأل سؤال. مش ممكن تطعم عن كل يوم مسكين؟
تطعم.
خليها تطعم عن كل يوم مسكين ماشي. وتصوم. وتصوم كمان. بس هو الاطعام اولى هنا في صيام في قضاء رمضان. الاطعام عنه من ماله. فان لم يكن من ماله يبقى من مال وليه وامه. أيوة. يجوز انها تتبرع له بهذا. ولو صامت فعندنا حديث صحيح صريح من مات. أيوة. وعليه صوم صام عنه وليه. من مات. أيوة. وعليه صوم صام عنه وليه يعني قريبه. وهذا العلماء قيدوا بالنذر بصيام النذر. لكن الحديث صريح وعام. فأنا بنصحها بالإطعام وإن شاءت يبقى الإطعام والصيام معا. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ لو سمحت عايزة بس أنا أسألك. أنا دلوقتي مثلا قمت الساعة 6 الا 5 وقمت اصلي. هل صلاتي جائزه الفجر 5
مش الشروق على 6 و5 يعني فاضل 10 دقائق
او 5 دقائق
او او دقيقه واحده
اصلي
لو كبرتي وخدتي الركعه الاولى في الدقيقه ديت.
ايوه
هتبقى صلاتك حاضره.
ربنا يجازيك.
يبقى من ادرك ركعه من الصلاه قبل ان تشرق الشمس فقد. أيوة. أدرك الصلاة. لو ما أدركتش إلا تكبيرة الإحرام فقط ثم أشرقت الشمس يرجى لك الأجر. وتبقى حاضرة أيضا. لكن ما أدركتش خالص ولا تكبيرة الإحرام يبقى خلاص هنصلي الصلاة قضاء. واضح يا أم أحمد؟ يعني صلاة الفجر أو أي صلاة من الصلوات وقتها متسع، يبدأ بالأذان وقت دخول الوقت، الأذان عند أول دخول الوقت، وينتهي بخروج الوقت. وكل الصلوات تقريبا بينتهي وقتها بدخول وقت الصلاة الأخرى، إلا على خلاف في صلاة العشاء. في صلاة العشاء هل ينتهي وقتها بنصف الليل ولا بطلوع الفجر؟ والراجح عندنا أنه ينتهي بنصف الليل. معنا شيماء.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا شيخ حضرتك دلوقتي أنا طالبة في ثالثة ثانوي، تمام؟
أنت إيه؟
طالبة في ثالثة ثانوي.
أيوة يا شيماء تفضلي.
بروح دروسي، فأنا دلوقتي بقى في وراي درس، بخرج من البيت قبل صلاة المغرب وبرجع بعد العشاء، فدلوقتي المفروض أن أصلي المغرب إمتى؟
بتخرجي قبل المغرب وبترجعي بعد العشاء. أنت بتاخدي الدروس عند الأساتذة؟
أيوة طبعا.
في بيت الأستاذ؟
أو
مش ممكن تصلي هناك؟
لا، ما هو البيت مش البيت مبني بس مش مسكون.
يعني ايه مبني مش مسكون؟
يعني احنا بناخد بس في درس، ما فيش في ناس عايشة يعني كده.
مركز؟
ايوه.
مش ممكن تصلي في هذا المركز؟
لا.
طب السؤال يا شيماء، يا شيماء، هو صلاة المغرب اهم ولا الثانوية العامة اهم؟
الصلاة طبعا.
طبعا الصلاة طبعا، يبقى لازم اصلي في الوقت، لان انت مش مسافرة عشان تاخدي برخص المسافر، انت بتتحركي عشان تقضي مصالح، وهي مصالح معتبرة، احنا مش ضد المصالح، بس مش معقول هذه المصلحة الدنيوية تفسد علينا مصالح اخروية تتعلق بصلاتي. فانا بنصحك يا شيماء اخرجي من بيتكم متوضية، اخرجي من بيتكم متوضية، وياريت يكون معاك كام زميلة كده من زملائك، وهناك في المركز خدوا جنب، خدوا كورنر، خدوا ركن، وصلوا المغرب في وقته، وبعد كده اما ترجعي بيتك يبقى صلي العشاء براحتك. لكن كل يوم تضيعي وقت المغرب وانت بدون رخصة وبدون عذر فهذا لا يجوز، حتى لو مش هروح الدرس ده خالص وصلي المغرب او غير معادي، ما هو الدرس ممكن يكون له اوقات اخرى. المهم ان انا هنا ابقى حريص على الصلاة كما اني حريص على الدرس، بل حرصي على الصلاة يقدم على حرصي على الدرس. لو بقى عندنا هذا الهدف وهذا الحرص مش هنسأل هذا السؤال، لان مش هيبقى في تعارض ابدا بين مصلحة دنيوية وبين مصلحة لي عند ربي سبحانه وتعالى. وكنا بنسمع زمان كلمة كلمة يعني كان يرددها بعض العلماء، ولا ادري هل هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، ياريت نرجعها كده: لا خير في عمل يشغل عن الصلاة، لا خير في عمل يشغلك عن الصلاة. والله اعلم. محمود السلام عليكم.
السلام عليكم. ايوه يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخنا عن حكم منع العلماء يدعوا في المساجد لآية القرآن، ومن أظلم ممن منع مساجد الله.
ماشي يا محمود.
يصدر فيها اسمها ساعة في الخرابية.
ماشي يا محمود. ماشي يا محمود. محمود بيسأل عن حكم منع العلماء من الدعوة في، لا يجوز منع أهل العلم من الدعوة في مساجد الله في أي مكان، بشرط أن يكون المتكلم من أهل العلم فعلا. فإذا كان المتكلم يخشى من كلامه فساد أو نحو ذلك، يجوز أن ولي الأمر يحجر عليه ويمنعه، لكن يحجر عليه ويمنعه إذا كان في منه مفسدة متوقعة أو متحققة. لكن إن لم يكن منه مفسدة لا متحققة ولا حتى متوقعة ومحتملة، فلماذا تمنعه؟ خاصة أن أهل العلم يا أخوانا هم رمانة الميزان في هذا المجتمع وفي كل مجتمع مسلم، هم رمانة الميزان، هم اللي بيضبطوا إيقاع الناس، بيضبطوا إيقاع الناس، بيعلموهم دينهم، بيعلموهم ما يحقق المصالح ويدرأ به المفاسد. فلا يجوز منع الدعوة ومنع أهل العلم من الدعوة، لكن في ضوابط للدعوة. أنا مش مطلوب مني أدعو في أي مسجد أقابله، لازم في مسجد محدد معروف، أنا خطيب في المسجد ده يبقى معروف، ما يجيش أي حد يقول أنا هطلع وما أنت بتمنعني ليه. لا، في ضوابط، في ضوابط إيه؟ إدارية روتينية تتعلق بتنظيم العمل الدعوي، هذا لا شيء فيه ولا بأس به. معنا اتصال. أم مالك السلام عليكم. أم مالك ارفعي صوتك يا أم مالك.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اللي كلمت حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي بالله عليك عايزك تسمعني للآخر بس عشان مش عارفة استفسر.
قول يا أم مالك.
دلوقتي أنا يعني كم مسكين تطعمه وكم يوم؟
اليوم بمسكين.
يعني كام المبلغ لو انا طلعت فلوس؟
لو لو فلوس هي انا دايما ما بحبش اطلع فلوس في الاطعام. ليه؟ ليه؟ لان الفلوس ممكن تتحول لحاجة تانية. لكن لو طلعت فلوس اقول له خد ده اطعام يشتري اطعام يعني. انا لو قلت شكارة رز 30 كيلو لو حالت والدتك على قدها شكارة رز 30 كيلو تصلح ل 30 يوم.
30 يوم
او 20 كيلو ب 20 يوم ماشي. ده اقل حاجة. ممكن يزيد المسألة عن كده حسب القدرة المادية للانسان. ام كريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا ام كريم.
ماشي
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
وطي التلفزيون يا ام كريم واسمعيني من التليفون.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كان معايا زوج ما بيحبش اكرام الضيف ومنعني ان انا اطعم حد في البيت.
معاكي مين منعك؟
من اكرام الضيف.
جوزك مش عايز اكرام الضيف يعني؟
حد في البيت. فانا بجيب اهلي كل شهرين او ثلاثة اشهر وبعمل لهم اكل على حسابي في البيت.
ايوه. وجوزك مش عاجبه؟
عايز اعرف هو من حق ان يمنع اهلي من دخول البيت وانا باكلهم من مال الخاص يعني.
هذا امر تتفقان عليه يا ام كريم. وهذا امر تتفقان عليه تتفق عليه. أيوه. تتفق عليه مع جوزك. لا يستطيع هو ان يمنعك ان تنفقي من مالك الخاص. مالك الخاص ده بتاعك انت، ان شاء الله ترميه في الشارع، انت حرة. أيوه. يكونك بتطعمي اهلك او قرايبك او حتى اي حد بهذا المال سواء كان صدقة او هدية. أيوه. او هبة او صلة، هذا حقك.
أيوه.
ما يقدرش حد يمنعك. لكن اذا كان هو منعك تعملي في بيتك يا ست، روحي اعملي في بيت الاسرة، بيت العائلة. خلي الوليمة تقف بيت الاسرة، بيت العيلة، واخد بالك؟ لكن رتبي معاه عشان ما يحرمش هو من الاجر الاخر. يبقى انت واخد اجر وهو ياخد اجر المشاركة. لكن هو ليس من حقه ان يمنعك اذا كان المال مالك انت. اما اذا كان ماله هو فلا تتصرفي في ماله الا باذنه. واضح يا ام كريم؟ عزت السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخانة
بارك الله فيكم.
عندي سؤالين يا شيخ، بس انا مش قدام التلفزيون بصراحة، عايز الاجابة يعني لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاول، ينفع ان يعني في الاونة اللي احنا فيها دي ننزل الانتخابات، ولا انت شايف ان ما ينفعش؟
هذا اختيارك يا عزت. المشاركة الايجابية، المشاركة الايجابية تعني ايه؟ تعني ان انا اكون ايجابي بالنزول والاختيار، اختيار احد المرشحين، او بعدم النزول لاني غير مقتنع، او بابطال صوتي وافساد صوتي. الثلاث حاجات دول بيكفلهم لك القانون والدستور، والثلاثة فيهم معنى من معاني الايجابية. فاحنا مش عايزين يبقى الكلام هنا كلام حد بيزاد على حد، مش عايزين حد بيزاد على حد، وعايزين نقول ان منهجنا كأهل السنة في طاعة ولاة الأمر معروف، معروف من أيام سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر يا إخواننا لما تنازع اثنان على السلطة في زمنه، عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام مع مروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان، والنزاع ده استمر قرابة 11 سنة، رفض أن يبايع لأحد منهما. فلما تغلب عبد الملك بن مروان كتب إليه كتاب البيعة وسجله الإمام البخاري في الصحيح من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر لك بالسمع والطاعة فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. إحنا بنطيع ولاة الأمر في المعروف، بنطيع. أما مسألة الانتخابات دي مسائل تنظيمية بينظمها الدستور والقانون، ونحن نحترم هذا. والدستور والقانون أعطى للناس هذه الفرص، يشارك بانه ينتخب، يشارك انه ينتخب الاخر او ينتخب الاول او الثالث او الرابع، لا يشارك يفسد صوته. هذه كلها حقوق للفرد من حيث هو فرد، محدش يختلف عليها، لا احد يختلف عليه. لكن انا ارضى بالناس انها تدخل في المزايدات السياسية سواء هنا او هنا. في فصلين بيتعاركوا في هذه القضية. نحن لسنا مع هذه العركة او هذا التعارك، نحن مع الضوابط الشرعية، السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، بالمعروف. بعد ذلك الحقوق السياسية نظمها الدستور ونظمها القانون وأعطاني مساحة وحرية أنني أمارسها على الوجه الذي يحقق لي أنا شخصيا القدرة على أنني أقول رأيي. هذا والله أعلم. جمال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا جمال.
حضرك الله إن شاء الله. يعني على حكاية اللي بيشوف يعني حكاية الحلوم كده في الأموات أو الصاح بيشوف أموات يعني حلوم على طول الناس.
بيشوف إيه يا جمال؟
الحلوم.
بيشوف الأموات في الرؤى؟
بيشوف الأموات.
بيشوفهم حلوين ولا وحشين؟
بيشوف فيه اللي بيشوف حلو وفيه اللي بيشوف وحش يعني.
إذا شفناه في حالة حلوة نفرح وندعي له. وإذا شفناه في حالة مش كويسة برضه نزعل وندعي له. ندعيله عشان ربنا يغير ما بي... وفي كل الأحوال إحنا بندعيله وبنتصدق على روحه وبنحاول ننفعه بأي شيء مما ثبت في السنة أن ينتفع به الميت والله أعلم. صلاح السلام عليكم.
أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة
يا صلاح.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أنا عايز بس أسأل حضرتك. أنا ليا بنت متزوجة وزوجها طلقها. بعد ما طلقها بعد ما طلقها واخد بال حضرتك معايا؟ حضرتك معايا؟
معايا.
بعد ما طلقها راح قال لي أنا رجعتها بقيا كده بالبق.
طلقها بورقة؟
لا.
عند المأذون؟
لا.
طلقها شافوي
كده.
ورجعها بعد قد ايه؟
ما رجعهاش خالص.
لا ساعة ما قال لك أنا رجعتها.
ما قاليش برضه انا رجعتها لان هو متجوز بره وسايبها.
لا انت بتقول برجعها بقيه.
بقيه يعني بقيه اتصل بيا بالتليفون انا رجعتها.
بعد قد ايه من طلاقها؟
بعد بتاع 5 ايام كده.
طيب هدي رجعه دي رجعه.
بس ما جاش جنبيها.
ايه؟
ما جاش جنبيها خالص.
ماشي ماشي ما الرجعه بالقول الرجعه تكون بالقول.
ماشي.
رجعت زوجتي الى عصمتي وكونوا اعلم وليها اللي هو ابوها. يستحب فيها الاشهاد 2 شهود يشهدوا عليها.
هو ما هو كلمني في التليفون وقال لي كده.
يبقى راجعها يا اخ صلاح.
ربنا يبارك فيك. بعد اذن حضرتك
اتفضل.
دلوقتي هو بعد ما راجعها ما جاش البيت بقى تاني بقى يصرف على العيال من تحت.
مستني الصلح يعني؟
ايه
مستني ان يبقى في اصلاح.
بقى يصرف على العيال من تحت يعني يجي يدي الفلوس من تحت وما يطلعلهاش فوق.
ايوه.
او انت واحد محامي عشان يا ابني ادلع حقها يا ابني مش عارف ايه كلام زي كده. راح هو راح قال له المحامي قال لي سيب ده انا اكلمه. قلت له اكلمه حضرتك اكلمه. قال لي انا هديها. هل انا ممكن انا اطلقها منه عشان ما بيجيش جنبيها يبقى الاب يتحاسب على كده ولا هو يسيبه كده وما يجيش جنبيها كده طول الحياه؟
احنا الاول
مصروفه من تحت.
احنا الاول يا اخي صلاح نسعى ان احنا نصلح بينهم لان ده زوج وزوجة عندهم عيال واكيد في بينهم من الحب والود ما يسمح لنا ان احنا نزيل اثار الخلاف. اذا عجزنا وهو رفض يقربها من حقها تطلب الطلاق. سيدنا عمر سأل بنته حفصة ما هي المدة التي تصبر فيها المرأة على زوجها فقالت 4 اشهر. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا في آية اسمها آية الإيلاء في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. دي آية في سورة البقرة بتقول اللي يحلف انه يجيش يمت مراته حتى وهي في بيته. اللي يحلف بالله انه ما يجيش يمت مراته نقول له قدامك 4 شهور تربص 4 اشهر ان رجع ربنا يغفر له ويرحمه. فإن فاؤوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق نقول له إيه عايز تطلق طلق فإن الله سميع عليم. يبقى أنت هنا بتقول له يا ابني أنت رجعتها وأنا سمعت منك أنك رجعتها وأنت بتبعث فلوس لعيالك لكن هذا وضع لا يرضي الله. إما أن أنت تراجع زوجتك بما يرضي الله وده يكون باتفاق بينك وبين البنتك وبين جوزها وإما أن أنت تطلقها أو نسعى في الطلاق نسعى في إجراء الطلاق رغما عنك. يبقى الكلام ده واضح وبين ويبقى انت كده ايه ما خدكش الانفعال والغضب انك تفسد على بنتك. قد يكون هناك
هل لو انا ساعدت الطلاق ربنا هيحاسبني انا؟
لا مش هيحاسبك ده هو الآثم.
يبقى هو الآثم ربنا
بس انت ايه اسعى الاول في الصلح وقدامك الاربع اشهر دول مساحة كافية انك تسعى. بارك الله فيكم. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
احمد عليكم السلام. تفضل يا احمد.
يا شيخنا.
تفضل.
لو سمحت انا كنت قدمت في الشغل بتاعة الاسكان الاجتماعي ورحت حولوني على البنك, فرحت في البنك لقيت عاملين لي عقد اللي هو ثلاث اطراف, طرف الاول البنك, طرف الثاني وزارة الاسكان, الطرف الثالث انا يعني. فمش عارف اقبل العقد ده ولا في مشكلة.
مين البائع؟
هو العقد ثلاث اطراف.
ثلاث اطراف. مين البائع؟ البائع البائع الوزارة ولا البنك؟
البائع هو المفروض ان البائع الوزارة والبنك داخل
ممول. حد يبعث لنا نسخة مصورة من هذه العقود.
ابعثها لحضرتك
ازاي؟ ان شاء الله ابعثها على القناه هنا او يبعثها لي على عنواني او اي حد يا اخواننا عنده مشكله في العقود دي يبعث لنا او يبعث لدار الافتاء. لدار الافتاء برضه صوره مصوره من هذه العقود, لان ظني ان العقد الثلاثي هذا فيه اشكاليه. عايزين نضبط العقد. البنك يخش يمول الوزاره, هو حر يبيع لي انا برضه لا باس, لكن يبقى مجرد ممول ليا في الباقي من الدين فهذا فيه كلام لابد ينضبط. وانا بطالب من خلال مجلسي هذا امام الشاشة, يا ريت دار الافتاء تجيب صورة من هذه العقود وتطلع لنا فتوى, او حتى هيئة كبار العلماء في الازهر تجيب صورة من هذه العقود وتطلع لنا فتوى, عشان الناس بتسأل كتير في المسألة ديت ومحتارة فيها ايه هو العقد الثلاثي ده, وايه هو في بائع وفي مشتري وفي ممول. عايزين نعرف الممول ده بيمول ازاي, ونضبط هذه المسألة عشان تبقى المسألة بعيدة عن الحرام, بعيدة عن الربا, والله أعلم. أخونا أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
شيخ, في واحد حلف على مراته قال لها تبقي طالق لو أنت رحتي استلفتي أو خدت حاجة دين من البقال الفلاني.
أيوه.
بعد كده المرأة دي راحت, فخلاص يعني هي ما خدتش حاجة دين, راحت للدكان كان معاها فلوس ما معهاش فك, قال لها انا طب ما معيش فك, قالت له خلاص انا ايه هاخد منك الحاجة دي وابعت لك حقها بعد شوية يعني.
بص يا احمد
اتفضلك,
خليه ما يحلفش تاني بالايمان طلاق ولا بالطلاق المعلق هذا, يتوب الى الله وما ما يتعاطاهش دايما كده. مش كل حاجة عايز امنع منها زوجتي او لها عليها الطلاق, او لو عملت تبقي
لا 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 لا, هو قال لها هتبقي طالق
لو عملت يعني. او لو عملت هتبقي طالق. مش لازم نتعاطى العلاقات الزوجية بهذه الصورة, لان انا مش عايز اطلقها. هو السؤال انا لما اقول لمراتي كده هسألك سؤال, انت عايز تطلقها؟ هتقول لي لا انا عايزها ما تروحش البقال. طالما انت عايزها ما تروحش البقال قول لها ما تروحش البقال, تسمع كلامك من غير ايمان الطلاق ومن غير تعليق الطلاق. لكن طالما اسمعني يا احمد, طالما دخلت الطلاق بهذه الصورة انا بلعب بالطلاق, فنقول له ايه لا تفعل هذا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين, هي راحت سمعتش كلامه. طب هو السؤال, هو كان عايزها ما تروحش ولا كان عايز يطلقها؟ سؤال, انت كنت عايزها ما تروحش البقال ولا كنت عايز تطلقها؟ ولو كان عايز تطلقها كان قال لها انت طالق. لكن هو كان عايزها ما تروحش البقال, يبقى اذا ما كانتش نيته الطلاق نقول له كفر كفارة يمين.
حتى لو قال مساكين مباشرة كده؟
يطعم 10 مساكين ولا يلعب بعبارات الطلاق. احمد كمان السلام عليكم. السلام عليكم احمد. انا عندي سؤال ما جاوبتش عليه ولا كل واتخذوا قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى, ده سؤال اسلام. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى, اسلام فاهم ان مقام ابراهيم يعني مدفن سيدنا ابراهيم, وده غير صحيح. مقام ابراهيم مش مدفن سيدنا ابراهيم عند الكعبة. سيدنا ابراهيم مش مدفون عند الكعبة, ولا يوجد دليل على هذا, ولا يعرف قبر نبي في الدنيا الا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي الوحيد اللي معلوم مكان مدفنه, مكان دفنه وقبره, هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فما أمال إيه مقام إبراهيم اللي ربنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ مقام إبراهيم قالوا هو المقام الذي وقف عليه عند بناء الكعبة. لما كان بيبني الكعبة إبراهيم كان طويل، لكن الكعبة كانت أطول منه، فكان يقف على حجر ليتم البناء، وقف على حجر زي السقالة يعني ليتم بناء البيت. فهذا هو مقام إبراهيم. وقيل المقام الذي وقف عليه ليؤذن في الناس بالحج، لما ربنا قال له وأذن في الناس بالحج قال كيف أسمع الناس وأنا بعيد، فأمره أن يؤذن وعلى الله البلاغ. المقام هذا حجر، حجر هذا المقام كان لصيق بالكعبة، كان قريب أوي من عند باب الكعبة. سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته نقله بعيد شوية عن الكعبة، عشان كان الناس بتجد بتمنع الطواف لما تصلي عنده، فنقله في المكان اللي هو ايه محطوط في الحجرة الزجاجية دي، الغلاف الزجاجي اللي معمول له. والمقام حجر، انا يعني اللي شافه عليه اثار القدم، اثار قدم سيدنا ابراهيم. وهذا الحجر ليس من السنة لا استلامه ولا التمليس عليه ولا الطواف حوله ولا اي حاجة. الرسول قال ربنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نجعل المقام بيننا وبين الكعبة. والمقام كان لازق في الكعبة الأول ورجع شوية لظروف الطواف أو لظروف المطاف في خلافة سيدنا عمر نصلي خلف المقام. وخلف المقام في أي حتة في المسجد يا أخوان، مش لازم خلف المقام أروح جاي واقف وراشق على بعد مثلا ذراع أو متر، لأنني كده ممكن أجد صعوبة في طواف الطائفين وربما بعضهم يدوس علي أو يطأ علي. أرجع إن شاء الله أرجع حتى بعيد عن الطواف خالص وصلي، ويجعل المقام مع البيت قبلتي، يبقى الكعبة قبلتي والمقام بين يدي أو في أي مكان في المسجد الحرام يا أخواننا أنا متخذ المقام مصل. لكن هذا هو الأسلم في المعنى وهو يسير إن شاء الله. اما بطوف في حجة او عمرة او حتى تطوع ببعد خالص، بسيب المطاف خالص واصعد كام سلمة، المسجد شكله عمال يتغير مع التجديدات الان، وصلي حيث يصلي الناس، بس ناحية ايه في جهة ايه في جهة الباب وجهة المقام وجهة الكعب. يبقى انا هنا ايه اتخذت مقام من مقام ابراهيم مصلى. ليس معنى اتخاذي من مقام ابراهيم مصلى ان انا التصق به او اصلي الى جواري على طول. ما حدش قال القرب من المقام هو المقصود، لكن المقصود انني اصلي خلف المقام، اصلي خلف المقام. وخلف المقام هذه كما قلت تتسع لاخر المسجد، تتسع لاخر المسجد من جهة المقام. هذا والله اعلم. والمقام كما قلنا هو المكان الذي وقف عليه ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ كنت بس عايز استفسر عن الايداع في البنوك الاسلامية. دلوقتي احنا معنا مبلغ زي يعني كبير مش قادرين نحطه طبعا في البيت،
حطه في البنك الاسلامي. حطه في البنك الاسلامي يا احمد، لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية، فهي افضل كثيرا من البنوك غير الاسلامية الربوية.
ولو وديعة وليها شهادات وليها
لكن ايضا انصحك بانك برضو تتخلص من بعض الفائدة كصدقة، ليس كل الفائدة، يعني خذ الفائدة وانتفع بها لكن تخلص من بعضها كمن باب التطهير والصدقة. البنك الإسلامي ظاهره الحل، التزم بقواعد تتعلق بأن الشريعة الإسلامية تحكم على تصرفاته، بيحدث بعض الأخطاء أو بعض الخلل في أعمال البنوك، عشان هذه الأخطاء أنا بعمل إيه؟ بتخلص من بعض الفائدة، من بعض الفائدة وليس من كل الفائدة. أما البنك الآخر فالأصل في الفتوى عندنا أننا أتخلص من كل الفائدة، هذا الرأي الذي نرجحه وندين لله عز وجل به. وإن كان كما قلت من قبل هناك من يقول إن كل البنوك حلال وعلاقات استثمارية، هذا قول موجود، أنا أحترم القول وقائله لكن أراه ضعيفا وأرجح هذا القول يا أحمد. سمية السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا سمية.
لو سمحت انا ليا سؤالين. اول سؤال، رجل شحيح وهو بيخرج الزكاه، هل يجب ان احنا ناخد من زكاه الاموال دي
ونصرفها؟ رجل ايه يا سميه؟
نعم.
رجل ايه؟ مال الرجل؟
يعني والدي يعني بيفطر على والدتي في المنزل، هو بيخرج زكاه المال، هل يجوز ان انا يعني انا المسؤوله باخدها وبخرجها للناس فقراء، هل يجوز ان انا اعطي والدتي منها ولا لا؟
والدتك زوجته؟
طب انا اعمل ايه؟
مش والدتك دكتور؟
هي برضو بتحتاج لحاجات كتيرة وانا
يا سمية يا سمية ينفع اني اصرف على زوجتي من الزكاة؟ ينفع اصرف على نفسي؟ ينفع اصرف على نفسي من الزكاة؟
طب ما الحل؟
الحل انك تاخدي منه نفقة وليس زكاة.
هو ما فيش نفقة، هو بيعطي النفقة يعني
هو بيطلع زكاة ماله ومش عايز يطلع. ما زكاة ماله واجبة عليه شرعا والنفقة واجبة عليه شرعا.
ما يا شيخ هو بيعطي النفقة بس بطريقة انا مش عارف اوضح
لإيه. بيعطي نفقة بس قليلة.
لا قليلة جدا يعني انا مش عارف اوضح.
لا لا يجوز تنفقي عليها لا عليكي ولا على امك من زكاة ماله.
لا هو مش عليا انا. طب سؤال ايه؟
ولا على امك. امك تجب لها النفقة في مال ابيكي.
يعني انا ما ينفعش الزكاة دي خالص.
ما ينفعش خالص، الزكاة ده حق الفقير.
تمام.
امك جوزها غني، امك زوجها غني وزوجها ملزم بالانفاق عليه. ان شاء الله نشتكي، نعمل له جلسة عرفية، نشتكي في المحكمة، نعمل اي حاجة، لكن عشان ناخد ده حق، النفقة حق لامك وحق لك ان كنت انت مش متزوجة.
لا مش حق لي، انا متزوجة. أنا
طيب يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا لا حق لامك، لكن ناخد الصدقة او الزكاة ونديها لها لا لا يجوز.
طب بالنسبة لي انا هل يجوز ان انا اعطيها زكاة مالي انا؟
يجوز على خلاف بين اهل العلم، على خلاف بين اهل العلم. وانا ارى في هذه الحالة، يعني انت تعباني قوي يا سمية، انا ارى في هذه الحالة ايضا انه لا يجوز لان زوجها غني. يعني هي ام من ناحية هدي صدقة الام، هدي زكاة الام، ومن ناحية تانية زوجها غني. انت عارفة يا سمية تاخد منه من وراه. شفت بقى؟ تاخد منه من وراه من غير ما يعرف، وتنفق بالمعروف بالمعروف، لان ممكن يكون هو شايف ان النفقة مبالغ فيها فبيديها على قدها، وانت كذلك شايفة ان هو مقتر عليها. المسألة خلاف وجهات نظر، لابد انني اضبط الفرق بين النفقة وبين الفقير الذي اعطيه زكاة. من انفق عليه، من يجب علي ان انفق عليه شرعا، لا يجوز لي ان اعطي زكاة مالي ولا صدقتي شرعا، حتى صدقة التطوع ما ينفعش اديها له، لان دي صدقة طالعة للفقراء والمساكين، مش طالعة لان انا لو اديتها لمن انفق عليه عادت علي انا تاني، يبقى كأني ما اخرجتش. انت لو اديت امك من زكاة مال ابيكي يبقى ابوك ما اخرجش الزكاة، انفقها على زوجته او انفقتها انت على زوجته التي لا يحق لها ان تأخذ الزكاة، ويجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف. اسلام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازي حضرتك؟ لو سمحت حضرتك، هو السؤال شقين.
نعم.
السؤال الاول، البند الاول فيه حضرتك فيه اعلان نازل بشهادة امان تخص يعني مجموعة من البنوك ب 500 جنيه حضرتك بتدفعها مرة واحدة. حضرتك بتدفعها مرة واحدة وبيقولوا
بعد 6 شهور شهادة تأمين.
هما بيقولوا عليها شهادة أمان، يعني هما مغيرين المسمى.
هي من التأمين يعني. نوع من أنواع التأمين.
تمام. بيقولوا الشخص حصل له حادث وفاة بعد 6 شهور.
أنا سمعت عن هذه الشهادة، سمعت عن هذه الشهادة. البنوك اللي بتتعاطاها بنوك تجارية، قصدي الشركات تجارية ولا تكافلية؟ الجواب تجارية.
حضرتك
بنوك عاملاها، واخد بالك؟
تمام.
في خلاف في علاقة التأمين عموما يعني بين فريقين من أهل العلم، إن علاقة التأمين دي علاقة جديدة ليس لها يعني سلف في تعاملات القدماء، فهي علاقة جديدة. اختلف أهل العلم فيها على قولين في المجامع الفقهية سواء كان في مكة أو هنا في مصر، اختلفوا على قول. القول الأول الجواز مطلقا، جواز علاقة التأمين مطلقا. القول الثاني التفرقة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي أو التعاوني، فأباحوا التأمين التكافلي والتعاوني لأن ما فيش من وراءه مستفيد آخر، وحرموا التأمين التجاري لأن وراءه بنوك وشركات بتستفيد وبتأخذ الحظ الأكبر منه وهذا لا يجوز. يبقى في قولين في هذه المسألة، القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني التفرقة بين ما هو تجاري وبين ما هو تكافلي، فالسماح بالتكافلي أو التعاوني والمنع من التجاري. هذا والله أعلم. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك ثلاث أسئلة واسمع الإجابة على التليفون لأن أنا بعيدة عن التلفزيون.
طب خدي هاتي سؤال سؤال.
حضرتك أنا معايا صبيان وبنات، اللي ملزوم بالأم مش كلهم ولا الولد بس؟ مش بالخدمة، مش بالخدمة ولا بالفلوس. لو أنا رايحة مشوار، رايحة لدكتور، وهم أنا في طريقهم هم وهنتقابل كلنا في المكان ده، وعايزة أرجع، اللي ارجع معاه واللي ملزوم بيا، اللي انا في طريقه ولا اللي بعيد عنه ويكون ولد ومش في طريقه خالص، انهي اللي ملزوم؟
يعني
حاجة اسمها الزام الولد ولا البنات والصبيان اللي الواحد رباهم كلهم ملزومين بالام؟
ملزومين ينفقوا عليكي، ملزومين ينفقوا عليكي ان كانوا اغنياء، ملزومين يوصلوكي ويجيبوكي بحسب الاستطاعه والقدره. فالبعيد
مش كده يا حضره الشيخ،
بحسب الاستطاعه والقدره. اسمعيني يا ام يا محمد، بحسب قدرته. يعني واحد في اسكندريه وانت في القاهره هيجي ينقلك ازاي؟
لا مش كده،
يبقى ينقلك اللي جنبك اللي في طريقك.
مش كده بس، هو ده ده اللي انا بقوله.
طيب
اللي انا في طريقه
السؤال الثاني
هو اللي يساعدني.
السؤال الثاني
اللهم صل على النبي، لما يكون عندي جزء فقير وجزء يعني حاله ميسر، وانا عايزه اميز الفقير ده شويه اللي حالته مش مساعده شويه، هل ده حلال ولا حرام؟
اديهم
هبات
عطيات، وخلي العطيه عشان تخرج من خلاف اهل العلم لاولاده مش له،
للاولاد.
يعني ادي زوجته، ادي اولاده، وهو يصرف.
حتى لو انا حاجه هكتبها،
انت عشان ما تدوش هو في ايده، لان في
اي حاجه من ورث عايزه اميزه.
حتى لو حاجه من ورث خليها للولاد،
اكتبها باسم الولاد
مش هو، عشان ما تخضعيش لقاعده عدم التسويه بين الاولاد.
طيب السؤال الثالث بعد اذن حضرتك،
يبقى تدي الفقير منهم، المحتاج منهم، وتدي ولاده.
طيب خلاص،
بلا ايه؟ بلا نيه ان انت تحرم الاخر.
طيب السؤال الثالث، حضرتك لسه بتقول ان فوائد البنوك الاسلاميه الواحد يطلع ما ياخدهاش كلها ويصرف منها جزء صدقه. طب انا هم الفايده اصلا قليله، وانا بدفعها لهم اشتراك تليفوناتهم اللي هم الناس اللي محتاجه منهم من ولاد.
ما المحتاجه خلاص اديهم لا باس،
اديهم هي الفوائد وخلاص.
اديهم الفوائد وغير الفوائد كمان، المحتاجين اديهم براحتهم.
يعني هي دي مش تعتبر صدقه برضه في حياتي؟
بقت صدقه، بقت صدقه.
طب
بقت صدقه وهبه ولا باس. في اتصالات تانية. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا احمد.
يا شيخ
اتفضل.
لو سمحت، انا كنت بعت لدار الافتاء، فهم قالوا لي ان انت دام انا شرحت لهم حالتي ان انا حاليا مستاجر، قالوا لي حتى لو في مشكله والبنود دي فيها مشكله ان هو عقد ربوي، فانت دام مستاجر دي ممكن ضروره تبيح لك ان انت تستمر معاهم في العقد. فانا اخذ بالفتوى دي واستمر؟
طب ما انت بتسالني ليه؟ بتسالني ليه لما انت سالت دار الافتاء وقفتوه؟
انا اصلا محتار. انا
محتار يعني.
ايوه.
طب وانا لما هديك فتوى هترتاح؟ مش هترتاح، هتضلك محتار وهتسال واحد غيري وغيري وغيري، واخد بالك؟ يعني اذا بص يا احمد، اذا سالت دار الافتاء فافتوك فلا تسال احدا غيره. دايما كده لما تروح لمفتي اختار المفتي اللي انت رايح له، عنده علم، عنده ضوابط، واساله وخد بقوله وتوكل على الله. ما تقعدش تلف على المشايخ بنفس الفتوى لانك مش هتجد نفس الجواب، وهتدنك محتار، والله اعلم. معانا اتصال. آمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اسال سؤالين؟
اتفضلي.
اول سؤال، انا النهارده ان شاء الله مسافره، فهكون العشاء اذنت عليا في المحطه، فيمكن ينفع اصلي العشاء قبل ما اطلع من البيت؟
لا، ما ينفعش اصلي العشاء قبل ما اطلع من البيت الا اذا كان وقت العشاء دخل.
ما هيكون لسه ما دخلش.
لسه ما دخلش، يبقى ما تصليهاش قبل ما تطلع من البيت. صليها صليها ان كنت مسافره، صليها لما تصلي.
اصليها. طب ايه قصر؟
صليها قصر ركعتين طالما انت ادركتيها في السفر.
طيب ماشي. وفي سؤال تاني، طب الفجر هيأذن عليا نفس، هكون في القصر نفسه، هو مش يعني ما ينفعش اصلي فيه في القصر صلاه الفجر.
هيأذن عليك الفجر امتى؟
في القصر نفسه انا ماشيه.
وانت في الطريق؟ الفجر ما فيش فيه قصر، هم ركعتين.
لما اوصل برضه راح اصليهم.
صلي الصلاه في وقتها، بس لما تصلي او في استراحه من الاستراحات، لو في استراحات ممكن نصلي. زي ما نخش دوره ميه ونتوضا ممكن نجد مصلى.
انا ست منقبه ما ينفعش اكتب وجهي ووشي واصلي عادي
يا ست. ينفع خشي حمام خاص كده وينفع؟ ما ينفعش ليه؟ مسافره في القطر في القطار.
انت
بتقطع صلي على حالي على كيفما استطعت لكن لا تخرج
وقت الصلاه. طيب الاربع ايام اللي انا قاعدهم في مصر دول انا رايحه لاخويا هناك اصليهم عادي ولا هيبقى فيها؟
انت قاعده في مصر هنا دلوقتي وانت مسافره من؟
انا هسافر من هنا لمصر اقعد اربع ايام في مصر وارجع تاني ان شاء الله.
هتقعد اربع ايام هناك
وارجع تاني.
المسافه مسافه قصر مش كده؟ يجوز انك تقصري في القاهره.
ماشي بارك الله
فيك. تقصري اربع ايام في القاهره بس اكتر من اربع ايام على قول جمهور اهل العلم هتتم صلاتك. لان الائمه الاربعه اختاروا اربعه ايام بعشرين صلاه واخذوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حيث اقام بمكه اربعه ايام يقصر الصلاه ثم خرج الى منى. ده مستندهم في المساله والله اعلم. معنا اتصالات. فؤاد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
مستاجر عربيه يا شيخ واتسرقت من عندي.
نعم.
فايه وضع بالنسبه لصاحبها؟
انت مستاجرها؟
مستاجرها وكنت راكنها يعني زي ما بركن عربيتي كده.
يعني هي بين يديك امانه او عاريه.
تمام.
اذا ضاعت بغير تفريط منك فلا شيء عليك.
تمام.
اما اذا ضاعت بنوع من التقصير منك فيجب عليك ان تضمن لصاحبها. ركنت العربيه قدام باب بيتك او قدام باب العماره هل هو تفريط ولا عدم تفريط؟ دي مساله قد نختلف عليها. ممكن واحد يقول لك انت خدت مني العربيه ما ركنتهاش في جراج مقفول ليه؟
تمام.
هتقول له لا ما الناس كلها بتركن قدام البيت واخد بالك. فدي مساله ممكن تختلفوا فيها وحد يحكم بينكم. لكن الاصل ان العارية باستعارة يعني اذا هلكت على ذمة مالكها وصاحبها لا على ذمة المستعير الا اذا اخطأ او تسبب في الضرر تسبب في الخطأ والضرر فيتحمل بقدر تسببه والله اعلم. ودي مسألة هتحتاجوا من يحكم فيها بينكم من اهل العلم والفضل. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيكم.
دعوتك الشيخ لكرمك
ربنا.
هل هناك حديث يبين ان الكلام اثناء الاذان يعني الانسان لا يستطيع ان ينطق بالشهاده اثناء النطق؟
لا اعلم حديثا يقول هذا. لكن المستحب اذا سمعنا الاذان ان نردد الاذان حتى لو كنت بقرا قران اتوقف عن القراءه واردد الاذان الا لو كنت بصلي مش هخرج من الصلاه واردد الاذان.
نعم.
لو بصلي سنه او نافله وسمعت الاذان مش هخرج. لكن لو بقرا قران او بقول اذكار وجاء سماع الاذان هتوقف عن اذكاري او عن قراءتي واردد الاذان ثم اعود بعد ذلك الى اذكاري وقراءتي. لكن لا اعلم حديثا يقول ان الذي لا يتكلم اثناء الاذان يحرم الشهاده عند الموت. لا اعلم هذا. يا ريت حد يدلنا لو في لهذا اثر. يحيى
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك عايز اسال سؤال.
اتفضل.
يعني حضرتك انا فاتح محل سوبر ماركت.
نعم.
وتعاملي مع الناس في طول الوقت فبيعدي عليا نوعيات كتير من الناس. وفي ناس بتبقى يعني سيئه للغايه، في اللي بيقبل وفي اللي اخلاقه مش كويسه وفي مثلا اللي يبقى لي فلوس وبعد كده ما يجيبهاش. فانا ببقى عارف الناس اللي حواليا وحفظت شخصياتهم فما بيجي يتعاملوا معايا تاني يعني ما بقدرش انصف بقى وما بتعاملش معاهم وباخد جنب منهم. فبص لحضرتك ليه بيعدوني وبيتكلموا عليا؟ ففي حديث لرسول السلام يعني الانسان لما بيتوفى ربنا سبحانه وتعالى بياخد بشهادة الناس اللي حواليه، بس هم ناس دايما مش على حق. تحس حضرتك مثلا واحد اجي احول له رصيد.
واضح سؤالك.
طيب شكرا.
هل لو الناس مش كويسة بتسرقني بتعاملني معاملة سيئة وانا اضطريت ان انا اعاملهم معاملة خاصة احجم اذاهم يعني، هل معنى كده ان لما اموت فيقولوا عليا كلام مش كويس ده يوديني في داهية؟ لا. أنتم شهداء الله في الأرض، ده خطاب للصحابة وخطاب للعدول من المؤمنين، العدول اللي هم اللي عندهم إيه، اللي عندهم الشهادة بالحق، اللي ما عندهمش جور ولا ظلم، اللي هم أصلا ما بيتعاطوش المعاصي والذنوب، ما بيجهروش بيها، اللي هم الوسط العدول. فإذا كان الناس مش كويسة وقالت علي كلام حلو أو قالت علي كلام وحش، لا يلتفت لكلامهم. أما إذا كانوا عدولا هيثنوا علي بالحق، هيثنوا علي بالحق. وإحنا حتى اعتدنا في تراثنا إن اللي بيموت حتى لو كان مش كويس بنسكت عن سيئاته، مش لازم أشيع في الناس خطاياه أقول ده كان وكان وكان وكان، يكفي إن أنا أقول ربنا يغفر له ورحمه واسكت. هو أنا ليه أفضح الناس؟ لأن أنا كده حتى بفضح الأحياء من ورثته ومن ذريته، ليه؟ مش مطلوب إلا إذا كان في البيان درء البدعة ونهي عن مفسدة، ويبقى البيان بحسب الحاجة، مش عمال على بطاله والناس تبقى عمالة تكتب وعمالة تقول وعمالة تنادي وعمالة تقلل، لا، في ضوابط لهذا الشيء. وعشان كده أنا يعني يعجبني إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الكافر، الكافر كان يديله حقه مع إنه كافر ويخش النار، لكن إن كان له موقف طيب يذكره، يذكره. يعني لما جاء أسرى بدر وكان أحد أسرى بدر من أقارب واحد من الكفر اللي ماتوا قبل بدر اسمه المطعم بن عدي، وجاء جبير بن مطعم ليفتديه، الرسول قال كلمة خلت جبير بن مطعم يبقى قريب للإسلام قوي، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لوهبتهم له. ليه؟ لأن المطعم بن عدي اللي مات كافر ده كان له موقف كويس مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان له موقف رجولي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ذكر له هذا الموقف. يبقى حتى مع الكافر، فكيف بالمسلم ان احنا نذكر حسناته ونسكت ونكف عن اخطائه وخطاياه. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا مشيخ.
تفضل يا ام مريم.
انا كنت عايز اسال سؤال حضرتك بالنسبه للصدقه. انا دلوقتي مثلا بدي ربنا شيء ان انا في قرض وحبيت اطلع صدقه برضو والله في الخفاء، بس ممكن يعني حد يتشارك معايا ان انا اروح اجيب، مش بطلعها في البيت، انا بروح اجيب طعام واديها
للناس. الكلام على مهلك يا مريم، ام مريم بالراحه شويه، اطلعها في الخفاء وبعدين
بس حد يشاركني كشخص.
من لا بأس،
شخص يشاركني ان احنا نروح نجيب الحاجه دي ونديها للناس.
لا بأس، لا بأس، بارك الله فيك. ها معنا اتصال، اسماء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك انا عندي اخ عنده شقه، قال لما تتباع يطلعها صدقه جاريه لوالده ووالدته.
نعم.
بعدين الشقه اتباعت بس كان بيمر بضائقه ماليه فتصرف فيها، ينفع يطلعها من فلوس ثانيه؟
طلع بعض الفلوس ولا ما طلعش خالص؟
لا لسه ما طلعش.
ما طلعش خالص، ينفع يطلع من فلوس ثانيه.
يعني
ينفع يطلع من فلوس ثانيه؟ لا باس يا اسماء.
خير يا فندم.
لا باس يا بنتي، لا بأس. ده آخر اتصال وأسأل في دقيقتين. طيب، يعني أسماء بتقولي إن أخويا قرر إن الشقة دي لما يبيعها يطلع مالها تمنها صدقة غرية على روح أبيه وعلى روح أمه. هي ما قالتش هو نذر ولا ما نذرش، حتى لو نذر إن تمن الشقة يكون لروح أبيه وأمه، هو ما قدرش يطلع لم انزنق واحتاجهم. يقدر يطلع من فلوس تانية؟ يقدر. ليه؟ لان الفلوس هي الفلوس، فلوس الشقة زي فلوس المحل، زي فلوس اللي جات لي من المرتب، زي اي الفلوس يا اخوانا. انا حتى مش عايز اقول مثليات، لا، ده كل جنيه زي اي جنيه تاني، كل ورقة زي اي ورقة تانية، بتختلف الارقام صحيح، لكن ده حتى مش مثلي، مش هقول كلة قمح وكلة قمح، دي عملة وثمن معروف. فإذا ما طلعش من 100,000 دول، طلع من 100,000 تانية، لا بأس، لا بأس. والله أعلم، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتدل.